استخدام الطاقة النووية ولن نتنازل عن حقوقنا. وقال عرقتشي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بالقاهرة: إذا كان الهدف من المفاوضات هو بناء الثقة والتأكد من عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، فبالإمكان التوصل إلى نتيجة. أما إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فلن يكون هناك أي اتفاق. بدوره أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم بلاده للمباحثات بين طهران وواشنطن لتخفيض التصعيد والحيلولة دون انفجار الموقف بالمنطقة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني وضرورة وقف التصعيد لمنع الانزلاق لحرب إقليمية شاملة. وخلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، أكد السيسي الموقف المصري الرافض لتوسع دائرة الصراع، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما دعا إلى عودة الملاحة إلى طبيعتها في باب المندب والبحر الأحمر. طلب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بانضمام كيان الاحتلال إلى معاهدة منع الانتشار النووي. وقال عبد العاطي خلال لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إسرائيل تظل الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى المعاهدة، وأكد أن الخلل التعهدي الحالي بالنسبة إلى الالتزامات للدول في إطار منع الانتشار بالمنطقة يفاقم حالة عدم الاستقرار. كما أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تطلعه لبذل رافائيل غروسي الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة، وذلك بشأن تطبيق الضمانات في المنطقة. وللمزيد حول زيارة وزير خارجية إيران عباس عراقچي إلى مصر، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
استمرار إيران في المفاوضات النووية غير المباشرة حتى تأمين مصالحها تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، مشددا على أن الدبلوماسية هي الحل. عراقجي أعرب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عن أملها يتحقق وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره المصري ضرورة مواجهة الجرائم الصهيونية ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه. كما لفت عراقجي إلى أن هناك إرادة لتعزيز العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن البلدين يلعبان دورا محوريا في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الكل سيكون خاسرا في حال اللجوء إلى التصعيد العسكري بشأن برنامج إيران النووي، كما أكد دعم بلاده للمباحثات بين واشنطن وطهران لتخفيض التصعيد والحيلولة دون انفجار الموقف بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر تدعم أيضا منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في المنطقة. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تسلم أي نص أو مقترح لا يعني بالضرورة قبوله حتما، مشددا على أنه لا يمكن للكونسورتيوم النووي أن يحل محل تخصيب على الأراضي الإيرانية. بقائي قال إن تبادل الرسائل أمر شائع في جميع عمليات التفاوض سواء المكتوبة أو الشفهية، مؤكدا أن أي نص يتضمن مطالب متطرفة ويتجاهل حقوق ومصالح الشعب الإيراني المشروعة لن يلقى ردا إيجابيا من جانب طهران. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أكد الحرص على استمرار المشاورات والتنسيق الوثيق بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مؤكدا موقف مصر الرامية إلى احتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة وتحقيق الاستقرار بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية. في القاهرة أيضا عقد وزيرا خارجية إيران ومصر إلى جانب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا ثلاثيا في العاصمة المصرية القاهرة. وأعلن غروسي عن اللقاء الثلاثي مشيرا إلى أن اللقاء جاء في التوقيت المناسب، معربا عن امتنانه للدور البناء الذي تلعبه مصر في دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للتحديات الإقليمية.
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن فكرة الإمام الخميني الراحل لا يزال حيا فاعلا في وجدان الأمة، مشيرا إلى أن مشروعه الإسلامي الثوري أسس لمرحلة جديدة من الوعي والمقاومة. وقال الشيخ قاسم بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني أن الإمام الراحل جسد قيم الإيمان ورفض الظلم والاحتلال والتبعية، مضيفا أن هذه المبادئ لا تزال تمثل منارة تهتدي بها حركات المقاومة والتحرر في المنطقة. كما أشار الشيخ قاسم إلى الدور الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم قضايا الأمة، خاصة القضية الفلسطينية. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء جراء المجازر الإسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة ارتفعت إلى 70 شهيدا و400 جريح منذ 27 من أيار مايو الماضي. وأكد المكتب في بيان أن الاحتلال ارتكب اليوم جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع المساعدات في رفح. من جهة أخرى، ارتقى شهيد بإلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة في بلدة عبسان الكبيرة. هذا وعمدت آليات الاحتلال إلى تجريف وهدم سور المستشفى الأوروبي في بلدة الفخاري شرقي خان يونس. حول الجرائم الوحشية والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين بالأخص في أماكن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، نتابع وإياكم التقرير التالي.
هنا قطاع غزة حيث يذهب الجائعون للحصول على بعض الطعام من مراكز توزيع المساعدات ولا يعودون. ففي الجنوب شهدت مدينة رفح مجزرة جديدة بحق طالبي المساعدات أطلق عليها اسم مجزرة ويتكوف، في إشارة إلى ضلوع الولايات المتحدة بسياسة الإبادة الجماعية للفلسطينيين بغطاء إنساني. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء تلك المجزرة إلى 75 وتجاوز عدد المصابين 400. شهود على المجزرة من المصابين أكدوا تعرضهم لإطلاق نار من جميع الجهات بواسطة طائرات مسيرة ومروحيات وزوارق ودبابات، بالإضافة إلى جنود إسرائيليين على الأرض. ووصفت منظمة أطباء بلا حدود نظام توزيع المساعدات الأمريكية بقطاع غزة المدعوم من جيش الاحتلال بأنه خطير ويفتقر إلى حد بعيد للمعايير الإنسانية. وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إصرار كيان الاحتلال على الاستمرار في آلية توزيع المساعدات على هذا النحو ووضع نقاط التوزيع في أماكن خطيرة وإحضار كميات قليلة من المساعدات يوميا دون نظام للتوزيع يعني وجود سياسة متعمدة لخلق حالة من الفوضى، داعيا إلى إنهاء العمل فورا بالآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة كونها أصبحت مكانا للأعدام الميداني للمدنيين الفلسطينيين، علاوة على افتقارها لأدنى المعايير الإنسانية ذات العلاقة بالعمل الإغاثي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء، معربا عن صدمته إزاء مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة. وطالب غوتيريش بإجراء تحقيق مستقل، كما أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على حصر توزيع المساعدات في القطاع بالأمم المتحدة وضمان أمن سلامة عمليات التوزيع، إضافة إلى السماح لوسائل الأعلام الدولية بالدخول إلى غزة لتغطية الفظائع المستمرة بشكل مستقل، قائلا إن توزيع المساعدة بالآلية الإسرائيلية الجديدة فخ مميت في غزة.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء استشهاد وإصابة فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في غزة. وأكد غوتيريش ضرورة فتح تحقيق فوري بجريمة قتل الفلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء في غزة، مشددا أعلن الاحتلال الإسرائيلي ملزمه بتسهيل دخول المساعدات والسماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان. أعلنت كتائب القسام استهداف شرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة الياسين في قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كذلك استهدفت القسام تجمعا لقوات الاحتلال شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس. من جانبها أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم تفجير عبوة ناسفة بإحدى جرافات الاحتلال جنوب القطاع. اعترف الإعلام العبري بمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 2 آخرين إثر استهداف سيارات عسكرية في جباليا شمال قطاع غزة. وأكدت مصادر عسكرية أن جيش الاحتلال يواجه تحديات ميدانية كبيرة في مناطق التوغل داخل القطاع، حيث تتعرض وحداته لمقاومة شديدة وعمليات استهداف نوعية. يأتي هذا التطور الميداني بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال توسيع نطاق العملية البرية في قطاع غزة لتشمل مناطق إضافية في الجنوب والشمال. أصيب عدة أشخاص إثر هجوم استهدف مسيرة في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية مناصرة للكيان الصهيوني. وتأتي هذه العملية وفق محللين نتيجة الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد منتقدي العدوان الصهيوني على قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
كلمة نبعت من ألم نحو 20 شهرا من الجرائم والإبادة الجماعية في قطاع غزة، صرخ صرخة بالحرية لفلسطين وإنهاء الصهاينة القتلة. أشعل هذا المهاجم نيرانه ضد مسيرة داعمة للكيان الإسرائيلي تطالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، هجوم نتج عنه إصابات في صفوف المتظاهرين. مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وصف العملية بالهجوم الإرهابي، وقال مديره كاش باتل إن الهجوم وقع في بولدر بولاية كولورادو وإن التحقيقات لا تزال جارية. واعتبرت الشرطة أنه من المبكر للغاية التكهن بالدوافع وراء الحادث.
الدوريات والشرطة والناس يركضون في الشارع، لم أرى شيئا، لكن زملائي في العمل شرحوا لي ما حدث. قالوا لي إن أحدهم ألقى زجاجة مولوتوف على احتجاج، هذا كل ما سمعته.
اللوبيات اليهودية في أمريكا سارعت كالعادة إلى تصوير العملية على أنها معادية للسامية، وهو المصطلح الذي يستخدم للتستر على أساس المشكلة، وهي الدعم الأمريكي اللامحدود للجرائم والمجازر الإسرائيلية في غزة والضغوط التي تفرضها إدارة ترامب على كل من يعارض سياسة الانحياز هذه، ضغوط مارسها ترامب منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض على الحقوقيين والمدرسين والطلاب وعلى جامعاتهم بذريعة دعم معاداة السامية، ليفرض قيودا على جامعة هارفورد في تسجيل الطلاب الأجانب بعد أن شهدت تظاهرات احتجاج على الإبادة الإسرائيلية في غزة، حيث يسعى ترامب إلى إجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات التي تقدر الاستقلال عن السياسات الحزبية على التوافق مع أجندته.
ترى نفس الأشخاص يعتصمون ويصرخون في وجه الولايات المتحدة ويصرخون بأنهم معادون للسامية أو ما شابه، لا نريد مثيري الشغب هنا.
ضغوط ترامب ترى فيها الجامعات انتهاكا صارخا لدستور الولايات المتحدة وقوانين اتحادية أخرى، موضحة أن القرارات ستترك أثرا فوريا ومدمرا على الجامعة وعلى نحو ربع طلابها من الأجانب.
دعت الأمم المتحدة لتأمين مرور آمن لسفينة مادلن التي انطلقت إلى غزة حاملة مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم للأطفال. وأكد خبراء الأمم المتحدة وجود حاجة ماسة في قطاع غزة إلى المساعدات لتفادي الفناء. وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن سلامة أسطول الحرية في ظل الهجمات الإسرائيلية العنيفة على المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين البلدين. وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو أعدت مذكرة تفاهم تتضمن معالجة للأسباب الجذرية للأزمة تمهيدا لعرضها خلال المحادثات الحالية. من جانبها أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في المفاوضات الروسية الأوكرانية للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين. وتشهد المفاوضات أجواء ساخنة عقب هجمات بطائرات مسيرة نفذت أوكرانيا صادفت مطارات عسكرية روسية. حول انتهاء هذه الجولة والجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول نستمع إلى التقرير التالي.
هنا في قصر تشيراغان في إسطنبول عقدت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية برعاية تركية، حيث تبادل الجانبان خلال هذه الجولة وثيقتين تضمنان رؤية كل منهما لشروط ومبادئ التسوية السلمية للنزاع بين البلدين. واستمرت الجولة نحو أكثر من ساعة، وشارك فيها 12 عضوا من الجانب الروسي يرأسهم فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، ومن الجانب الأوكراني 14 عضوا يرأسهم وزير الدفاع رستم عمروف ونائب وزير الخارجية سيرجي كيسليسيا. وأكد الجانب التركي أن أنقرة جاهزة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا. الوفدان دخلا جولة المفاوضات بمواقف متباعدة تعكس الفجوة العميقة بين رؤيتيهما لوقف إطلاق النار والتسوية المحتملة. فبينما تبدي موسكو انفتاحا حذرا على الحوار، حيث تضع شروطا مسبقة من أبرزها وقف الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا وإنهاء حالة التعبئة، من جانبها تتمسك كييف بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار كمدخل أساسي لأي تفاوض، وتعرض خطة تبدأ بهدنة لمدة 30 يوما. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد أن العقوبات الحالية على روسيا ضعيفة جدا ويجب تكثيف العقوبات والضغوط عليها، ويرى الخبراء أن تركيا باتت تمثل نقطة الارتكاز الأبرز في جهود الوساطة بين موسكو وكييف بفضل سياستها المتوازنة وموقعها الجغرافي والدبلوماسي الحيوي. ولكن هذه المفاوضات تأتي على واقع عسكري يضغط على كلا الجانبين، لكنه يميل إلى صالح أوكرانيا في الوقت الحالي على أقل تقدير.
في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف في الاحتلال مراكز المساعدات في رفح. القسام تستهدف آليات وتجمعات قوة الاحتلال بخان يونس. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: رد المقاومة لا تفريط بثوابت شعبه. هل يقرب رد حماس فرصة وقف إطلاق النار؟ لماذا ترفض واشنطن مطالب غزة العادلة؟ وهل تنجح المقاومة بفرض معادلة تبادل الأسرى على العدو؟ إذن عنوان حديثنا في هذا اللقاء: رد المقاومة لا تفريط بثوابت شعب. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وردا على المبادرة الأمريكية الأخيرة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم ردها الرسمي إلى الوسطاء بعد مشاورات وطنية شاملة. رد لم يكن مجرد ورقة تفاوض، بل هو موقف سياسي واضح يحمل في طياته التزاما صريحا بالمسؤولية الوطنية وتمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، انسحاب الاحتلال من غزة وتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة. لكن في المقابل جاء الرد الأمريكي سريعا ومرفوضا. مبعوث واشنطن ستيف بيتكوف وصف موقف حماس بأنه غير مقبول ويعيد المفاوضات إلى الوراء. فهل تحولت الولايات المتحدة من وسيط مزعوم إلى طرف ضاغط يسعى لفرض شروط الاحتلال؟ وهل يمكن أن تبنى تسوية عادلة على أنقاض هذا الانحياز الصارخ؟ المعادلة الجديدة التي طرحتها المقاومة والمتمثلة في تبادل الأسرى تحمل دلالات استراتيجية. عشرة من الأسرى الصهاينة مقابل عدد لم يحدد بعد من الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تسليم جثامين قتلى الاحتلال. وهي ورقة سياسية وإنسانية تؤكد قدرة المقاومة على فرض شروطها وكسر منظومة الضغط والابتزاز. وفي ظل هذا الواقع يتساءل الشارع الفلسطيني والعربي، هل لا تزال هناك نافذة تبقي على أمل الهدنة والتصفية؟ أم أن الرفض الأمريكي يدفع نحو جولة جديدة من التصعيد؟ وما الخيارات المتاحة أمام فصائل المقاومة إذا أغلقت أبواب التفاوض؟ بين الثبات على المبادئ وتقلب مواقف الوسطاء، يبقى الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن منتظرا عدالة طال غيابها. معطيات تشي بوضوح أن الثبات على الأرض سيفرض العدالة، حيث تداعيات الحرب على القطاع تدفع بالعديد من الأوساط الصهيونية للتشكيك بتحقيق الحسم في قطاع غزة. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع إصرار حكومة العدو على المضي في حرب الإبادة في قطاع غزة، تتوالى الأسئلة التي تطرحها أوساط العدو حول الجدوى من استمرار الحرب وحول طبيعة الخطط التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني ومدى قدرته على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوزت الحرب يومها 600 ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوحة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع من دون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة المعركة.
بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكثير، فلو بقي 100 عنصر من حماس مع أسلحتهم الفردية في الشارع وأطلقوا النار في الهواء ورفعوا راية النصر، فبإمكانهم القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير اليوم، فهم لديهم أكثر من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية بأن غزة تنهار وأن لديهم المزيد من القتلى وأننا اغتلنا قياداتهم، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة في القطاع. هناك عمليات مدرجة مع النية لاحتلال 75% من مناطق قطاع غزة، والسؤال الأساسي ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا، وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية؟ والسؤال طرح في النقاشات حول اليوم التالي، عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع، فما الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة على ذلك.
هذا الواقع عكسته الكثير من التعليقات الصهيونية التي أكدت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة في إقناع الصهاينة بجدوى سياستها في قطاع غزة في ظل العزلة الكبيرة التي تتعرض لها عالميا.
الصفقة المطروحة فظيعة، وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، وستدخلنا في خلافات مع عائلات المختطفين، فهذا واقع غير إنساني، وهناك 10 أحياء سيفرج عنهم وعشرة سيبقون، وثمن بقاء العشرة سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية، وهذا تصريح باستمرار الحرب، وهذا هو الحلم الجميل لنتنياهو.
أنا أريد أن أربي أولادي هنا، ولا أعتقد أن ما يجري حاليا في غزة يخدمنا في توفير مستقبل آمن لأبنائنا، ونحن نخطئ عندما نسأل من يحبنا أم لا، فهل نحن نحب أنفسنا، وهل نستطيع النظر إلى ما يجري في غزة في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير قال في لقاء مع المستوطنين في غلاف غزة إن هذه الحرب لن تستمر للأبد، وإنها ستنتهي عندما تتم هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، واعدا إياهم بتحقيق هذا الهدف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
نشكر الزميل طلال درويش الذي استمعنا إلى تقريره في هذه اللحظات. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا اللقاء. ما أبرز مضامين رد حركة حماس على المقترح الأمريكي؟ كيف تعكس هذه المضامين تمسك الحركة بثوابت الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة؟
طبعا عندما نتحدث عن التفاوض يجب أن يكون التفاوض متوازنا ويعكس حالة توازن الميدان والمعادلة العسكرية، وبالتالي حماس ما زالت هي موجودة على أرض الميدان صامدة وتعطي فرص لي يعني الضغط على المحتل الإسرائيلي من أجل يعني تخفيف من ضغوطه وحصاره وغير ذلك، فضلا عن موضوع التفاوض حول مسألة إطلاق الأسرى والصفقة. لذلك مطالب حماس هي مطالب مشروعة مرتبطة بمصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وموضوع الحفاظ على إنجازات المقاومة في غزة. من ضمن هذه المطالب يعني مسألة تغيير جداول إطلاق سراح الرهائن العشرة وجثامين الشهداء وجثث العدو الإسرائيلي على 6 دفعات، لأن العدو الإسرائيلي رهن إطلاق سراح الأسرى وجثامين وغيرها في الأسبوع الأول، وبالتالي على مدى 60 يوما من الممكن أن ينقلب على الاتفاق ولا يطبق كل الاتفاق ويعود إلى القتال، فضلا عن موضوع مطلب أساسي له علاقة بانسحاب كامل للعدو الإسرائيلي لقواته العسكرية إلى خلف الخطوط بعد أو إلى ما قبل 2 آذار مارس الماضي. فضلا تطالب حماس ضمانات أمريكية لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، لأن هذه المسألة ما زالت إشكالية كبيرة أن ينقلب العدو الإسرائيلي ويعود للقتال ولا يوقف إطلاق النار، وخصوصا بعد 60 يوما. موضوع مطلب أساسي طلبت به حركة حماس ضمن الرد على هذا الموضوع على المقترح ويتكوف المعدل هو وقف إطلاق النار لمدة 7 سنوات، وهذه مسألة طبيعية تعبر عن نية طيبة من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن توقف بشكل جدي الأعمال العسكرية وموضوع إطلاق النار لمدة 7 سنوات، وهذه مدة كافية لكي تعيد بناء غزة وترتيب وضع غزة وما إلى ذلك. موضوع توزيع المساعدات الغذائية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتوزيعها وفق أجندة مذلة وفيها إشكاليات كبيرة جدا أدت إلى يعني استشهاد كثير من المواطنين في مناطق تجمع المساعدات وتسليم المساعدات في منطقة رفح، والعودة إلى التوزيع السابق عبر مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة. هذه أمور أساسية طالبت بها حركة حماس في إطار ردها على مقترح ويتكوف، وخصوصا أن يعني مقترح ويتكوف بطبيعة الحال كتقييم عام هو مقترح يلبي المصلحة الإسرائيلية في استعادة أسرى الصهاينة وجثثهم وبالتالي حرمان حركة حماس من النقاط
دكتور يعني
وهذه مسألة أصبحت واضحة.
إلى أي مدى يعتبر رد حماس يعني تعبيرا عن المسؤولية الوطنية في ظل العدوان المستمر والحصار المفروض على قطاع غزة؟
طبعا حركة حماس اليوم هي معنية بالتشاور مع بقية فصائل المقاومة في داخل قطاع غزة وخارجها، أن تلبي المصلحة الوطنية الفلسطينية في موضوع الحفاظ على الإنجازات، على بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه، عدم تلبية مطالب ومطامع العدو الإسرائيلي في ضرب الوحدة الفلسطينية، في إخراج الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه، موضوع يعني التحكم بمنطقة غزة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل العدو الإسرائيلي، عدم إقامة الدولة الفلسطينية، عدم عودة اللاجئين، كلها بطبيعة الحال هي من وظيفة ومهام اليوم المفاوض الفلسطيني على رأسهم حركة حماس في الحفاظ على المكاسب الوطنية في هذا الإطار، استعادة الأسرى من داخل السجون الإسرائيلية وخصوصا للأسرى في المؤبدات، وخصوصا أن هناك يعني 125 أسير في هذا التفاوض يخرجون من الأسر. هذه أمور أساسية في هذا الإطار تقوم بها حركة حماس وفي إطار التفاوض لاستعادتها.
يعني ولماذا ترفض الإدارة الأمريكية، يعني ترفض عبر مبعوثها ستيف فيتكوف المطالب الأساسية لحماس؟ هل يعكس ذلك انحيازا واضحا للاحتلال؟
طبعا يعني خصوصا الموقف الذي أطلقه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في موضوع أن رد حماس غير مقبول. ما هو الغير مقبول في رد حماس؟ وخصوصا أن حماس تطالب بما هو منطقي ومعقول وهو إنساني، وهو من حقها أن تحافظ على وجودها وتحافظ على يعني الضمانات، هي تطلب الضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية في أن لا ينقلب الوضع بعد انتهاء مدة 60 يوما، أو عدم انسحاب العدو الإسرائيلي، أو عدم التزام بموضوع إطلاق الأسرى. كل هذه أمور مشروعة ترفضها أمريكا. هم يريدون اتفاق إذعان، يريدون أن يفرضوا على حركة حماس جملة من الشروط عليها أن تقبل، ولا يمكن لها أن ترفض أي مطلب. يريدون أن ينجحوا المبادرة الأمريكية ليقولوا بأن أمريكا هي التي أنجحت فيها، وبأن أمريكا لديها يعني قوة دبلوماسية وتفاوضية تفرض شروطها، ويمكن أحد أن يخرج عن الإرادة الأمريكية. يريدون أن يخدعوا حركة حماس من خلال أخذ الأسرى الأحياء والجثث لتلبية يعني طموحات نتنياهو وإرضائه وإعطائه فرصة للنجاة في الداخل الإسرائيلي، ويأتي نتنياهو بعد ذلك لكي يعود القتال مجددا ويفرض الضغط العسكري ويقول لحماس سلموا الأسرى العشرة المتبقية لديكم، وإلا سنقفل الحدود، سنقفل المساعدات، سنجوع الشعب الفلسطيني، وبالتالي العودة إلى المربع الأول. هذا الموضوع.
كيف يؤثر دكتور الموقف الأمريكي الرافض للرد على فرص نجاح أي هدنة مستقبلية؟ يعني ما خيارات المقاومة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي وسيط غير نزيه، وهي غير محايد، هي منحازة إلى شروط العدو الإسرائيلي، هي تضغط على حماس لمصلحة العدو الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية أنها هي محايدة وخارج إطار العداوة مع الشعب الفلسطيني. بالتالي إذا أصر العدو الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية على نفس الشروط، على نفس الضغط على حماس، من حق حماس أن تحافظ على إنجازاتها، على وجودها، بأن تنور وأن ترفض وأن تصمد وأن تدافع عن حقها والعودة إلى القتال مجددا، أو يعني زيادة الضغط على حماس، لن تعطي فرصة لنجاة الأسرى الصهاينة. لن تعطي فرصة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية للكيان الصهيوني، بغض النظر عن عناوين يعني التي قالها نتنياهو بتوسعة الحرب العسكرية، سواء في عملية عربات جدعون أو خطة الجنرالات. أو المراحل السابقة التي أطلقوها. لن يصلوا إلى أي نتيجة في المسار العسكري، إنما حماس اليوم تفرض من خلال صمودها أن تحافظ على ردها وعلى شروطها في تثبيت نقاط تفاوض لمصلحتها، وهذه فرصة كبيرة جدا سانحة لحماس في هذه المرحلة. طيب. أن تفرض شروطها وأن تنجح عملية الصفقة إذا كانوا هم جادون في موضوع إتمام الصفقة، وإلا سيخسرون مسألة المقترح الأمريكي. نعم. وسيخسرون عملية إطلاق الأسرى إذا ما استمروا في هذا الضغط على حركة مؤقت حماس في هذه المرحلة.
الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي بيضون، تحية طيبة لكم وشكرا على حضوركم معنا في هذا اللقاء. بارك الله.
شكرا لك. شكرا لك.
نحييكم من جديد المستمعين الأفاضل وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا أيها الأكارم في جولة أخبارنا وتقاريرنا في لقائنا هذا. نواصل في غزة عن آخر التطورات على مستوى القطاع، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول بالأمس التنصل من جريمة استهداف أصحاب المساعدات أو المواطنين الذين يحاولون تلقي المساعدات من الشركات الأمريكية، عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم مجددا واستهدفت الجوعى الذين توجهوا إلى مدينة رفح، قتلت 3 وأصابت 35 آخرين بجراح جرى نقلهم إلى المشافي الميدانية ومن ثم إلى مشفى ناصر، في تكرار لمصائب الموت التي أصبحت مرتبطة بالطعام في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف هؤلاء الجوعى بكل السبل، ويحاول أن يبلغ العالم أنه لا يطلق النار على المواطنين الفلسطينيين. كان هناك يوم أمس 32 مواطنا فلسطينيا قتلوا أيضا في طريقهم في محاولة الوصول إلى الطعام. غارات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تواصلت على خان يونس التي قدمت 42 شهيد خلال 24 ساعة الماضية، كان بينهم العدد الكبير من متلقي المساعدات بالإضافة إلى 4 مواطنين قتلوا في مخيم خان يونس نتيجة غارات إسرائيلية متواصلة. جيش الاحتلال جدد الغارات هذا اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، استهدف سيارة تتبع لبلدية مدريش، 3 شهداء ارتقوا وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أما هنا في غزة فجيش الاحتلال استهدف طفل فلسطيني بمسيرة في حي تل الهوى، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، ثم قصف قرب دوار أبو شرخ شمال مدينة غزة، ارتقى 4 من الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من البنايات السكنية في حي الشيخ رضوان 6 بنايات، واستهدف أيضا مباني في مخيم جباليا وفي جباليا البلد، ودمر أيضا عدد من المنازل في بلدة القرارة. وسط تصاعد في التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العملية أكثر في خان يونس فصلها عن باقي مناطق القطاع وفي مدينة غزة، حيث يعمد إلى دفع الناس نحو غرب المدينة. معظم مناطق القطاع تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يبيع الوهم للإسرائيليين وأن يقول أن الضغط الذي تمارسه الآلة العسكرية الإسرائيلية هو الذي يدفع حركة حماس للتنازل، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مع كل جولة مفاوضات أو مع كل فشل جولة مفاوضات وحتى بدء الجولة يقوم بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير ليضغط على المقاومة الفلسطينية لتتنازل عن بعض الشروط التي وضعتها في سبيل وقف الحرب. لكن هذا التصرف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية بات غير مقنع، وبات الإسرائيليون على قناعة تامة أن استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى قتل الأسرى وليس انقاذهم، وهذا هو الذي يجري في كل جولة قتال جديدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط أكثر باتجاه الدخول إلى مناطق جديدة، يقوم بنسحها كليا عن الخريطة، ثم يتقدم نحو التجمعات السكنية أكبر على أمل أن يؤدي ضغطه هذا إلى تراجع المقاومة الفلسطينية عن شروطها. المقاومة لا تريد شيء، تريد وقف العدوان بشكل كامل، ولا تريد وقف مؤقت، وتريد أن تدافع عن الشعب الفلسطيني. جيش الاحتلال يحاول أن يغير النظرية، أن يقول أن الثمار العسكرية تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، وهو ما لم يثبت خلال 20 شهر الماضية.
نشكر جزيل الشكر زميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا مستمعاتنا، نبقى في غزة أيها الأحبة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,470 شهيدا، والإصابات 124,693 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,201 شهيد و12,652 إصابة منذ 18 من آذار مارس الجاري المنصرم. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائية اليومي أن 52 شهيدا و503 مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا مستمعين الكرام، على نحو ممنهج يواصل العدو الصهيوني تدمير مباني غزة السكنية وخاصة مباني البلدة القديمة، وفي مشهد يعكس دموية المحتل فضلا عن سعيه لمحو تاريخ وحاضر المدينة العريقة. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
بعد الدمار الذي لحق بأقدم المساجد والكنائس والمباني التاريخية منذ بدء الحرب، تواصل إسرائيل نسف ما تبقى من المباني في البلدة القديمة في محاولة لإنهاء تاريخ وحاضر المدينة العريقة.
هذا الاحتلال يعني ما أبقى شيء في غزة، فالحاجات الأثرية ما لا تسوي شيء عنده، بالرغم أنه هو يدعي أنه بنقب على الأثريات اللي قبل آلاف السنين، لكن هو في تنقيبه كاذب، لأنه هو بده الأرض ما بدوش الأثريات، لأنه لو بحب الأثريات ما هدم المسجد هذا اللي كان له في السنين عمره، ما هدم كنيسة القيامة، ما هدم حمام الصمرة، ما هدم كل المناطق اللي لها علاقة بالأثريات اللي العالم كله بيقدسها وبيحبها وبدعمها. حب الوطن هاي ما إلنا غير هيك، ما إلنا غير هيك، بس تزرع حب أنت توصي ابنك يبقى في وطنه.
شارع المختار الشارع الأول يعني في غزة، بتقدر تقول إنه الشارع الرئيسي، السوق اللي كان يعني زي النجفة يلمع، إلى أنه اليوم أصبح زي ما أنت شايف حطام، ما حطام لا أكثر ولا أقل. يعني
شارع عمر المختار كان كل لما تروح فيه كنا جنة نروح له، نكون رايحين نشتري أغراضنا، ما نعرفش كيف نمرق وكيف نطلع مكان ما كان فيه ناس. لكن هلقيت شارع عمر المختار دمار دمار، بعدين مش دمار، مش شارع عمر المختار بس، غزة كلها دمار. هذينا مش عارفين وين نروح، من كل يوم المنطقة بنشرب.
الاحتلال الإسرائيلي دمر أقدم حاجات أثرية في قطاع غزة، منهم الجامع العمر الكبير، منهم سوق الذهب، منه شارع عمر المختار، منطقة الساحة، عدة مناطق في غزة دمرها، دمر أماكن استهدفها لا فيها أي شيء إلا بل فيها أطفال نساء رمل، دمر جميع أماكن قطاع غزة، وصلنا لمرحلة سيئة نقطة صفر.
هذا الدمار لا يقتصر على المباني القديمة وأحد أهم أسواق المدينة، لكنه يمتد ليشمل محو ذاكرة مكان تعاقبت عليه حضارات متعددة، إلا أن أهل غزة يؤكدون أن التاريخ سيبقى حاضرا وأنهم سينقلونه لأبنائهم حتى يبقى محفورا في عقولهم.
نشكر جزيل الشكر زميل رأفت سعيد على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في القدس أيها الأحبة، جدد عشرات المستوطنين الصائنة صباح اليوم الاثنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني أحياء لما يسمى بعيد الأسابيع اليهودي. هذا وافادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك تخللتها طقوس تلمودية ورقصات استفزازية. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها المكثف في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، حيث حولتها إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى. ويتوقع أن تشهد باحات الأقصى خلال هذا الاحتفال المشؤوم تصعيدا في الاقتحامات، حيث تسعى الجماعات المتطرفة إلى استغلال هذه المناسبة لتعزيز حضورها داخل الحرم وفرض وقائع تهويدية من خلال الطقوس التلمودية وتقديم قرابين نباتية والرقص والغناء والانبطاح على الأرض. وتعد هذه التحركات جزءا من مخطط ممنهج لتكريس السيطرة الدينية والسياسية على الأقصى في ظل تواطؤ وحماية من قوات الاحتلال، وتأتي وسط مخاوف من تكرار مشاهد العربدة والانتهاكات التي رافقت أحياء ذكرى احتلال شرقي القدس المحتلة الأسبوع الماضي. هذا وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد، مشددة على ضرورة عدم ترك الأقصى وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين عمليات دهم وتفتيش لمنازل مواطنين في نابلس ورام الله، تخللها اعتقالات وأعمال تنكيل. اعتقلت قوات الاحتلال 3 سيدات ومواطنة من عائلة سنوبر بعد اقتحام منازلهم في زواتا غرب مدينة نابلس. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المطارد عبد الكريم سنوبر واعتدت على عائلته قبل أن تعتقل والده ووالدته وشقيقته وزوجة أبيه. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس ومخيم العين غربي المدينة وسط انتشار واسع ومداهمة لعدة منازل، فيما اقتحمت زواتا وداهمت منزلها. كذلك استولت قوات الاحتلال على مركبتين خلال اقتحامهما قرية لبن الشرقية جنوب نابلس. هذا واقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وقريتي المغير وشمال شرق رام الله ودير أبو مشعل غربا. لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم مستمعين الأكارم، وننتقل إلى اليمن. في تصعيد نوعي لوتيرة الإسناد العسكري لقطاع غزة، أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ سلسلة من العمليات الدقيقة التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني في إطار معادلة الردع الاستراتيجي التي تواصل صنعاء ترسيخها في مواجهة العدوان على غزة. وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها تنفيذ 4 عمليات عسكرية طالت مواقع حساسة في كل من مطار اللد ومناطق يافا وأسدود وأم الرشراش المحتلة بواسطة صواريخ بالستية فرط صوتية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى حالة من الشلل الجزئي في حركة الملاحة الجوية وهلع في صفوف المستوطنين. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
حالة رعب اجتاحت مساحات واسعة من تل أبيب ووسط كيان الاحتلال عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن ودفع بصفارات الإنذار للعمل واستنفار الدفاعات الصاروخية وسيطرت حالة من الشلل التام. وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق المطار وإيقاف التنقلات وإغلاق محاور مركزية توصل إلى المنطقة، وذكرت مواقع صهيونية إبلاغ شركات طيران أجنبية بإلغاء رحلاتها إلى كيان الاحتلال، بينما تراجعت طائرات دول أخرى قبل هبوطها بلحظات، وطالبت هذه الدول إدارة المطار بتوضيحات عاجلة عن المشهد الجوي للأيام المقبلة عقب تكرار استهداف المطار. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن مسؤولية الوحدة الصاروخية اليمنية عن إطلاق الصاروخ، وأكد العميد سريع أن هذه العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة عمليات عسكرية تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضمن الحصار الجوي الذي تفرضه على كيان الاحتلال عبر ضربات صاروخية متكررة استهدفت مطار بن غوريون في الأسابيع الأخيرة. وتؤكد صنعاء أن هذه العمليات تأتي دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأن القوات المسلحة اليمنية تسعى لتصعيد عملياتها خلال المرحلة المقبلة لتكون أكثر فعالية وتأثيرا في العدو الإسرائيلي.
تحية طيبة للزميل طلال حمادة، استمعنا إلى تقريره. إلى لبنان أحبتنا، حيث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد على صوابية قيم ومبادئ الإمام الخميني قدس سره، وذلك في الذكرى السنوية لرحيل الإمام، معتبرا هذه القيم بمنزلة منارة لحركات المقاومة في المنطقة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أكد سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإمام الخميني قدس سره نقل إيران من الاستبداد إلى نصرة المستضعفين. وفي الذكرى السنوية لرحيل الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره، أكد الشيخ نعيم قاسم أن فكر الإمام الخميني لا يزال حاضرا بقوة، مشددا على أن الأمة اليوم تعيش إشعاعات نور الإسلام المحمدي الأصيل الذي أسسه الإمام الخميني عبر مشروعه الثوري. وقال الشيخ قاسم في بيان بالمناسبة أن الإمام الراحل جسد قيم الإيمان ورفض الظلم والاحتلال والتبعية، مشيرا إلى أن هذه المبادئ ما تزال تمثل منارة للمقاومة وحركات التحرر في المنطقة. وأضاف: نعيش الأمل بانتصار الحق على الباطل، بعدما أنجز هذا القائد الرباني نقلة تاريخية تمثلت في تحويل إيران من حكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة إلى جمهورية إسلامية مستقلة وعزيزة وقفت إلى جانب المستضعفين في العالم. وأكد الشيخ قاسم على الدور المحوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم قضايا الأمة ولا سيما القضية الفلسطينية، قائلا: إن إيران الثورة بقيادة الإمام الخميني وقفت بثبات إلى جانب المقاومة لتحرير فلسطين والقدس الشريف.
وتحية أيضا طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، لفتت مصادر غربية أمريكية وعربية إلى نية إدارة ترامب تنحيه أو تنحية نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن ملفها وضمنا لبنان. الخبر ترك انعكاسا سلبيا في الكيان الصهيوني لما كانت تمثله من مواقف دبلوماسية وسياسية تتلاقى مع الأهداف الصهيونية. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط خارج الإدارة الأمريكية، خبر مجرد التداول به صب كالماء البارد على وجه الصهاينة. هذه أخبار سيئة جدا، وهذا مؤشر غير مشجع في مسار الضغط لنزع سلاح حزب الله، تقول وسائل إعلام صهيونية. كيف لا؟ وأورتاغوس هي التي نطقت بمنطوقهم ومثلت مصالحهم وتبنت اعتداءاتهم وبررت جرائمهم.
تعتقد إسرائيل أن جزء من أدوات تحقيق أهدافها أو من الأدوات التي تمتلكها هي وجود أشخاص مؤثرين في مواقع مفتاحية يؤمنون بها وبمشروعها ويحملون عداء وانحياز، يعني عداء للطرف الآخر وانحياز مطلق لها، وهذا حال المبعوث الأمريكي، نائبة المبعوث الأمريكي في لبنان. استقالتها بكل تأكيد أنه يفقد إسرائيل واحدة من أدوات ضغطها وعوامل التحريك الدائمة التي كانت تمتلكها للضغط أكثر وأكثر على الأطراف اللبنانية وتأجيج الحالة الداخلية في لبنان وفرض إملاءات أمريكية.
الخبر انتشر بسرعة في أمريكا وفي دول الشرق الأوسط التي تقع ضمن ملف متابعاتها الدبلوماسية، ولبنان تحديدا الذي كاد بعض سياسييه أن يغمى عليهم من هول الخبر بعدما كانوا تناسقوا مع نبرتها العدائية تجاه المقاومة والعمل لمنع المشاركة في الحكومة آنذاك، واتفقوا معها في الحديث عن نزع سلاح المقاومة. اليوم يفركون اليد باليد توترا من مغادرتها ومن احتمالات بديلها.
يعني لا يعرف لنا أسباب هذه الاستقالة وما هي خلفياتها، ولكن واضح أنها تشكل صفعة لإسرائيل لطريقتها ولأدواتها التي كانت تختصر عليها الكثير من المسافات، نلاحظ مثلا عندما لا يكون هذا الوسيط أو المبعوث أو الطرف متماهي كليا مع اليمين، كيف يخلق هذا صعوبات ويخلق فجوة وبالتالي يؤثر على المخرجات. We are grateful to our ally
Israel for defeating Hezbollah. رحلت أورتيغوس أو تكاد ولم تحقق شيئا من نواياها، نزع السلاح، منع مشاركة المقاومة في الحكومة، تحريض الجيش على المقاومة، ومع ذلك تركت خلفها يتامى أوهامها وأوهامهم.
أشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله مستمعينا الكرام. إلى تونس أيها الأحبة، حيث شهدت العاصمة مسيرة حاشدة للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة ودعم حركات المقاومة على مستوى كافة الساحة في مواجهة الهجمة الاستعمارية. إلى الزميل يحيى دريكي والتقرير التالي.
أصحاب قافلة رفع الحصار عن غزة اجتمعوا في ساحة باب الخضرة في تونس العاصمة قبل أيام من قطع مسافة 3500 كيلومتر من هنا إلى قطاع غزة. أكثر من 4000 مترشح حتى الآن للمشاركة، وهو ما دفع المشرفين لتنظيم مسيرة حاشدة بعنوان كسر الحصار على غزة.
نحن في قافلة صمود قررنا باش ننطلقوا يوم 9 جوان بعد ما كان الانطلاق يوم 14 جوان لأسباب تنسيق مع معظم القافلات اللي باش تصير في العالم كله، قررنا باش نقدموا في موعد القافلة إلى يوم 9 جوان باش تكون قافلة برية باش تخرج من تونس باش تعدى عبر بعض المدن التونسية.
القافلة برية كما اسمها يدل عليها، هي قافلة برية تضامنية شعبية سلمية نضالية. في آخر المطاف فيها نحكيه على مسافة متاع 3600 كيلومتر.
معاش عنا سبيل إلا عنه شد الرحال نحو غزة.
بين المنازل وحارة تونس القديمة سار الحشود وصولا لشارع الحبيب بورقيبة، يربطون شوارع العاصمة قبل أن يربطوا غرب الوطن العربي بشرقه. أما أم التحديات فهي الحدود المصرية ومعبر رفح، ولذا هتفوا مطالبين دعما شعبيا عربيا لنصرة الغزاويين.
محاولة لاستنهاض الشارع العربي، لأنه في الحقيقة الشارع الأوروبي والأمريكي بدأ يتحرك بالآلاف وبمئات الآلاف، وفي المقابل الشارع العربي تراجع قليلا.
رحلة معناها قدام نظم مطبعة نظم معناها لم تفتح معناها معبر رفح، قاعدة تتفرج في مظلومية الشعب الفلسطيني.
بتحية فخر وإكبار حياهم المشاركون في المسيرة، وأكدوا أن نصرة غزة واجب على كل مسلم وحر.
غزة الإباء، هذه الغزة التي يحاصرونها منذ شهر مارس، ونحن نشبهها بكربلاء الصغرى، بكربلاء مثل مسيرة زينب عليه السلام نحو كربلاء. نقول لغزة، نحن أهل تونس نقول لكم نحن معكم،
إننا ذاهبون وأننا سنتحرك، وستكون نقطة التحول في الوعي وفي المزاج العربي الشعبي العربي من تونس كما كانت من ثورات الربيع العربي انطلقت من تونس.
مسيرة حاشدة وحرك شعبي متنامي وعزم من التونسيين لتقديم ما أمكن نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.
الرسائل هناك كلها تطالب بدعم فلسطين، أن تصل هذه الأصوات وأن تزلزل حتى فلسطين.
نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس قاسم بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الإمام في اللغة